بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب 27، وهو باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. والحديث ضعيف.
رقم في أي باب عندك؟ هو قد مضى. أيوه قد مر هو. حتى أن الشيخ الألباني أحال، قال: سبق نحوه مع تخريجه برقم 298. فين؟ في باب اغتسال الصائم كذا. اي نعم، الباب الذي باب 25. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم. وهنا قال: ويذكر عن عامر بن ربيعه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم ما لا احصي او اعد. هو نفسه هنا معلق وهنا معلق. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لم يخرجه الحافظ هنا، وقد وصله أحمد وغيره بسند ضعيف عن عامر بن ربيعة به، وسيذكره المصنف معلقا عنه قريبا، وقد بينت علته وخرجته في الإرواء رقم 68. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: وصله النسائي وغيره بسند صحيح عنه. يعني هو عند كل صلاة متفق عليه. عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وأما بلفظ عند كل وضوء فهذا خارج الصحيحين. قال النسائي وغيره بسند صحيح. والصحابي واحد أبو هريرة. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. قال الشيخ الألباني: أما حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك بسند حسن، وأما حديث يزيد بن خالد لعله زيد بن خالد فوصله أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو مخرج في المصدر السابق. قال البخاري: ولم يخص الصائم من غيره، يعني في استعمال السواك أنه أطلقه فيشمل الصائم. فهذا كلام طيب. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: وصله أحمد وغيره بسند صحيح، وهذا مخرج في الإرواء 65. مرضاة يقول بفتح الميم فيهما مطهرة ومرضى بفتح الميم، أي سبب لطهارة الفم وسبب لرضا الرب. انظروا كم يكثر البخاري من التعليقات في الأحاديث وفي الآثار. ولا شك أن المسند هو الأمدة، أن يكون الحديث مسندا، لكن قد يصح عند المحدث الحديث فيختصر ما يذكر السند ولا بأس. حتى أنت قد تنشط في خطبة في محاضرة فتذكر الصحابي وتذكر المخرج، وأحيانا قد لا تنشط تقول: قال الرسول كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، بدون ذكر الصحابي ولا المخرج، فلا بأس. قال: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال: وصله سعيد بن منصور عن عطاء وعبد بن حميد عن قتادة. يبتلع ريقه، يعني الصائم يبتلع ريقه، لا حرج، لكن كما ذكرنا لكم من غير أن يجمعه. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: قلت أسند فيه حديث عثمان المتقدم برقم 104، يعني في الوضوء، عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، في رواية عنه قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء فأفرغ على كفيه 3 مرار فأصلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم أصل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم أصل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس بأحسن الوضوء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم أتى المسجد فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغتروا، وفي رواية عن حمران: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والباب 28. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بنحوه الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. أي نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. قال: وصله مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. قال: المنخر في وزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعا للخاء. المنخر، المنخر. على قول البخاري: ولم يميز بين الصائم وغيره. قال الشيخ الألباني: قلت هذا قاله البخاري تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن وقيط بن الصبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل كذا في الفتح. قال: قلت حديث عاصم المذكور صحيح، خرجته في صحيح أبي داود في الإرواء. وقال الحسن: لا بأس بالصعوق للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. قال: وصله ابن أبي شيبة نحوه. قال: والصعوط ما يصب في الأنف من الدواء. ولكن يحترز الصائم لا تأمن، قد يدخل إلا إذا كان الصوم نافلة، فإن دخل أفطر. أما إذا كان الصوم فريضة فلا تأمن، ولأن من الصعود صب الزيت في الأنف، إذا كان مخه ناشف ثم يقول فلان مخه ناشف يستلقي على قفاه ويرفع منخره قليلا إلى فوق ويؤتى بزيت أو سمن البقر أو زيت الزيتون، لكن هذا يكون في الليل إذا كان في رمضان، إذا كان في النهار يكون في غير رمضان ويصب على قطرات في أنفه في هذا الثقب وفي الثقب الثاني، وهو يذهب إلى المخ. من أراد الرجوع إلى فوائد الصعود يعود إلى كتب الطب، ومنه زاد المعاد المجلد الرابع. لكن كما قلنا لا يكون أنت صائم لأنك ما تأمن أن ينزل هذا الدواء أو هذا الزيت أو هذا السمن إلى الجوف. أما قول الحسن ويكتحل أي الصائم لا بأس، هو مذكور عندكم في المكروهات وليس في المبطلات. إذا تركه في النهار أفضل، إذا استعمله لا حرج. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه أي في فمه. ولا يمضى العلف، فإن ازدرد ريق العلف لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لأنه لم يملك. قال: وصله سعيد بن منصور عبد الرزاق. قال: قلت: لكن عند عبد الرزاق زيادة. هذه الزيادة قال: قلت: فإن ازدرده، وهو يقال له إنه ينهى عنه عن ذلك. قال: قد أفطر إذا، غير مرة يقول ذلك، وسند صحيح. قال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أي لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه. يتمضمض ويخرج ما في الفم. قال: ولا ينبع العلك وهو اللبان، فإن ازدرد ريق العلف لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. لهذا ينصح أنه لا يستعمل اللبان في التصائم حتى لا تدخل في مشاكل مع الناس فيظن بك أنك مفطر. والمراد باللبان ليس اللبان الحالي هذا يفطر، إنما اللبان الذي ما يستحلب منه شيء ومع ذلك اتركه. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لأنه لم يملك، يعني استنشق، فمع الاستنشاق خرج، حصل أن قطرة أو بعض القطرات دخلت. أنت افعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناه لا تبالغ، استنشق بحذر. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 فيما يتعلق بالأطعمة، هذا يسأل: هل يجوز أن تمسك الخبز باليد اليسرى؟ الصفحة 325 أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: يجوز مسك الخبز باليد اليسرى، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب، وأما الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى. وبالله التوفيق، لأنه يعني يسأل هكذا مجرد: هل يجوز أن تمسك الخبز باليد اليسرى؟ قالوا جائز، لكن مجرد مسك، ما هو الأكل. الأكل لا تأكل باليسرى إلا إذا أنت عاجز عن الأكل باليمنى، والأخذ والعطاء لا تأخذ باليسرى ولا تعطي بها، ما يجوز، لكن مجرد أنك ماسك آخذ لا بأس. باليمنى بيمينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب 27، وهو باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. والحديث ضعيف. رقم في أي باب عندك؟ السابع هو قد مضى. ايوه قد مر هو حتى ان الشيخ الألباني احال قال سبق نحوه مع تخريجه برقم 298. فين؟ في باب اقتصار الصائم كذا. اي نعم الباب الذي باب 25. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتاك وهو صائم. وهنا قال ويذكر عن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اشتاك وهو صائم ما لا احصي او اعد. هو نفسه هنا معلق وهنا معلق. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه لم يخرجه الحافظ هنا وقد وصله أحمد وغيره بسند ضعيف عن عامر بن ربيعة به وسيذكره المصنف معلقا عنه قريبا وقد بينت علته وخرجته في الإرواء رقم 68. قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال وصله النسائي وغيره بسند صحيح عنه. يعني هو عند كل صلاة متفق عليه. عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. وأما بلفظ عند كل وضوء فهذا خارج الصحيحين. قال النسائي وغيره بسند صحيح. والصحابي واحد أبو هريرة. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. قال الشيخ الألباني أما حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك بسند حسن. وأما حديث يزيد بن خالد لعله زيد بن خالد فوصله أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وهو مخرج في المصدر السابق. قال البخاري ولم يخص الصائم من غيره يعني في استعمال السواك أنه أطلقه فيشمل الصائم. هذا كلام طيب. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال وصله أحمد وغيره بسند صحيح وهذا مخرج في الإرواء 65. مرضاة يقول بفتح الميم فيهما مطهرة ومرضى بفتح الميم أي سبب لطهارة الفم وسبب لرضا الرب. انظروا كم يكثر البخاري من التعليقات في الأحاديث وفي الآثار. ولا شك أن المسند هو الأمدة، أن يكون الحديث مسندا، لكن قد يصح عند المحدث الحديث فيختصر ما يذكر السند ولا بأس، حتى أنت قد تنشط في خطبة في محاضرة فتذكر الصحابي وتذكر المخرج، وأحيانا قد لا تنشط تقول قال الرسول كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بدون ذكر الصحابي ولا المخرج، فلا بأس. قال: وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. قال: وصله سعيد بن منصور عن عطاء وعبد بن حميد عن قتادة. يبتلع ريقه، يعني الصائم يبتلع ريقه، لا حرج، لكن كما ذكرنا لكم من غير أن يجمعه. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: قلت أسند فيه حديث عثمان المتقدم برقم 104، يعني في الوضوء، عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، في رواية عنه قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء فأفرغ على كفيه 3 مرار فأصلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم أصل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم أصل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس بأحسن الوضوء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم أتى المسجد فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغتروا. وفي رواية عن حمران: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والباب الثامن والعشرون قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بنحوه الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. أي نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. قال وصله مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. قال المنخر في وزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعا للخاء. المنخر المنخر. على قول البخاري ولم يميز بين الصائم وغيره، قال الشيخ الألباني قلت هذا قاله البخاري تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن وقيط بن الصبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل كذا في الفتح. قال قلت حديث عاصم المذكور صحيح، خرجته في صحيح أبي داود في الإرواء. وقال الحسن لا بأس بالصعوق للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. قال وصله ابن أبي شيبة نحوه. قال والصعوق ما يصب في الأنف من الدواء. ولكن يحترز الصائم لا تأمن، قد يدخل إلا إذا كان الصوم نافلة، فإن دخل أفطرت، أما إذا كان الصوم فريضة فلا تأمن. ولأن من الصعود صب الزيت في الأنف، إذا كان مخه ناشف ثم يقول فلان مخه ناشف يستلقي على قفاه ويرفع منخره قليلا إلى فوق ويؤتى بزيت أو سمن البقر أو زيت الزيتون، لكن هذا يكون في الليل إذا كان في رمضان، إذا كان في النهار يكون في غير رمضان ويصب على قطرات في أنفه في هذا الثقب وفي الثقب الثاني، وهو يذهب إلى المخ. من أراد الرجوع إلى قواعد الصعود يعود إلى كتب الطب، ومنه زاد المعاد المجلد الرابع. لكن كما قلنا لا يكون أنت صائم، لأنك ما تأمن أن ينزل هذا الدواء أو هذا الزيت أو هذا السمن إلى الجوف. أما قول الحسن ويكتحل أي الصائم لا بأس، هو مذكور عندكم في المكروهات وليس في المبطلات. إذا تركه في النهار أفضل، إذا استعمله لا حرج. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه أي في فمه. ولا يمضى العلف، فإن ازدرد ريق العلف لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لأنه لم يملك. قال: وصله سعيد بن منصور عبد الرزاق. قال: قلت: لكن عند عبد الرزاق زيادة. هذه الزيادة قال: قلت: فإن ازدرده، وهو يقال له إنه ينهى عنه عن ذلك. قال: قد أفطر إلى غير مرة يقول ذلك، وسند صحيح. قال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أي لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه. يتمضمض ويخرج ما في الفم. قال: ولا ينبع العلك وهو اللبان، فإن ازدرد ريق العلف لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. لهذا ينصح أنه لا يستعمل اللبان أنت صائم حتى لا تدخل في مشاكل مع الناس فيظن بك أنك مفطر. والمراد باللبان ليس اللبان الحالي، هذا يفطر، إنما اللبان الذي ما يستحلب منه شيء ومع ذلك اتركه. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لأنه لم يملك يعني استنشق، فمع الاستنشاق خرج حصل أن قطرة أو بعض القطرات دخلت. أنت افعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه لا تبالغ، استنشق بحذر. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني والعشرون فيما يتعلق بالأطعمة هذا يسأل هل يجوز أن تمسك الخبز باليد اليسرى؟ الصفحة 325 أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين يجوز مسك الخبز باليد اليسرى، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب، وأما الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى. وبالله التوفيق، لأنه يعني يسأل هكذا مجرد هل يجوز أن تمسك الخبز باليد اليسرى؟ قالوا جائز، لكن مجرد مسك ما هو الأكل. الأكل لا تأكل باليسرى إلا إذا أنت عاجز عن الأكل باليمنى، والأخذ والعطاء لا تأخذ باليسرى ولا تعطي بها، ما يجوز. لكن مجرد أنك ماسك آخذ لا بأس. باليمنى بيمينك